الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا. وفي جانب آخر من كلمته أكد القائد الخامنئي على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثمار من أجل الإنتاج. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي مباحثات مع المسؤولين السعوديين حول المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وذلك بعد وصول العاصمة السعودية الرياض. والتقى عرقشي في مستهل زيارته نظيره السعودي وأطلعه على آخر تطورات المفاوضات. وتأتي هذه المحادثات في إطار استراتيجية إيران لبناء التوافق الإقليمي والدولي وضمان دعم الشركاء الاستراتيجيين ضد الضغوط الأمريكية المحتملة في المفاوضات. أعلنت الهند وباكستان موافقتهما على وقف فوري لإطلاق النار بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين. وقالت الخارجية الهندية أن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارا من اليوم، موضحة أن قائدي العمليات العسكرية الهندي والباكستاني اتفقا على أن يوقف كلا الجانبين إطلاق النار. من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة لوقف الحرب، مشيرا إلى تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان. نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في مخيم نور شمس شمال غربي الضفة الغربية في ظل العدوان المتواصل منذ 91 يوما. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نسفت 3 منازل في حارة منشية بالمخيم. وبحسب التقديرات الفلسطينية بلغ عدد المباني التي هدم الاحتلال خلال الأسبوع الماضي 15 مبنى. يتياذى التصعيد استمرارا لعمليات الهدم الصهيونية في المخيم وتحديدا في حارات المنشية والجامع والعيادة والشهداء ضمن خطة الاحتلال التي أعلنها قبل 10 أيام لهدم 106 من المنازل والأبنية في مخيمي طول كرم ونور شمس. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 70% من سكان غزة يعيشون في مناطق تشهد توغلات عسكرية صهيونية وأوامر تهجير قسري وسط حصار كامل مستمر منذ 3 أشهر. وأشار المكتب إلى استعداده لتكثيف المساعدات فور رفع الحصار، لكن الوضع الحالي كارثي حيث يموت الفلسطينيون دون إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. من جهته حذر المتحدث باسم اليونيسف من أن خطة الاحتلال الجديدة لتنظيم المساعدات تزيد من معاناة الأطفال وتفرض شروطا غير إنسانية. أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت أكثر من 30 شهيدا و 124 جريحا خلال الساعة الماضية. وقالت إن حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ارتفعت إلى أكثر من 52,820 شهيدا و 119,473 جريحا. كما أكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام في المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. بدأ قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا زيارة ميدانية إلى كييف اليوم للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أجروا جولة تفقدية لمناطق متضررة وناقشوا سبل تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا. يأتي ذلك فيما بدأت القوات الأوكرانية تستعد لمواجهة تصعيد جديد. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في مشهد يعكس تعقيدات الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، اجتمع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف لإظهار الدعم الدولي لأوكرانيا. يأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحلفائه في عرض عسكري ضخم بموسكو بمناسبة يوم النصر. القادة الخمسة أكدوا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمهم لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوما يبدأ يوم الاثنين. واعتبرت كييف أن الهدنة تهدف إلى فتح المجال أمام محادثات سلام جدية، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب شروط موسكو التي تتطلب تفاصيل دقيقة لإتمام الاتفاق. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي قبل بدء القمة إنها تناقش اقتراحا أمريكيا وأوروبيا لوقف إطلاق النار، وأنهم سيفرضون عقوبات جديدة مشتركة على موسكو إذا رفضت المقترح. من جهته أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن روسيا قد تدعم وقف إطلاق النار مؤقتا، لكنه اشترط وقف المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا. وقال بيسكوف إن استمرار تلك المساعدات سيجعل الهدنة في صالح أوكرانيا، مما يعكس موقفا صارما من جانب موسكو. في ظل هذه الأجواء المشحونة، أعربت السفارة الأمريكية في كييف عن قلقها من احتمال وقوع هجوم جوي كبير في الأيام المقبلة، محذرة مواطنيها من ضرورة الاستعداد للبحث عن ملجأ. وبينما تحتفل روسيا بيوم النصر باعتباره ذكرى تاريخية للانتصار على النازية، يبدو أن الرسائل السياسية لهذا اليوم تتجاوز مجرد الاحتفال بالماضي، فالعرض العسكري الضخم يعكس محاولة واضحة للتأكيد على أن موسكو ليست معزولة. على الأرض لم يتغير شيء، وذكرت روسيا أن القتال دار في 4 مناطق بأوكرانيا على الرغم من وقف إطلاق نار من جانب واحد أعلنته موسكو قبل أيام قليلة، قائلة إن قواتها اضطرت للرد على الهجمات الأوكرانية. وتقول أوكرانيا إن روسيا واصلت مهاجمتها ووصفت إطلاق النار بأنه مسرحية هزلية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على العالم يجمع الوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني. الهند وباكستان يتوصلان لاتفاق لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة بينهما. الاحتلال ينسف منازل بمخيمي نور شمس وطولكرم ضمن خطة لتهجير آلاف السكان. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطياً بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى وقفتنا التالية عند موضوع اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام. نرجو لكم وقتا نافعا معنا ومع محطات هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، من أهم الفروق التي تميز بين الإنسان والحيوان هي اللغة والقدرة على الكلام والحوار، لدرجة أنه في تعريف الإنسان يقال إنه حيوان ناطق، والنطق هو بطبيعة الحال أداة للتعبير عن المشاعر والأحاسيس وحاجاته، وهو يدل على هوية الشخص وحقيقته. تعتبر اللغة والفكر فئتين لا تنفصلان، فمع موت اللغة أو ضعفها يتم تدمير مجموعة من المحتويات والرموز والمعاني والمفاهيم التاريخية البشرية، لأن الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل للتعبير عن الأفكار والمشاعر.
أجل أيها الأكارم، حملت اللغة الفارسية قيما ومعتقدات في إطار نوادر وأمثال وقصائد تورثتها الأجيال عبر تاريخ حضارة قديمة جدا، واليوم نرث فكرة وحكمة الكبار المشهورين الذين كشفوا عن جمال هذه اللغة، ومنهم الشاعر الكبير حافظ وسعدي رودكي وفردوسي والمولوي. وفقا للخبراء، فإنه يعود جزء كبير من الفن العالمي إلى بلاد فارس وإلى اللغة الفارسية. ومع ذلك، ولسوء الحظ وبسبب الحياة المعاصرة وضرورات الحياة الحضرية والصلات الاجتماعية الواسعة، يحرم العديد من شباب الجيل الجديد من فهم قصائد حافظ وسعدي، وهذا إنذار خطير للغة الفارسية الأصلية وأدبها. بالطبع هذا لا يعني أننا نستخدم أدب كبار الشعراء في الكلام والكتابة، لكن في كل عصر يجب التحدث باللغة البليغة في ذلك العصر، ويجب عدم نسيان أن تقدم وخلود الأدب الفارسي يرجع إلى كلمات وخطب شعرائنا العظماء.
مستمعينا الكرام، بالطبع ليس فقط إيران بل أيضا العديد من الدول الآسيوية تستخدم اللغة الفارسية، ولا تزال دول مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان تتداول قصائد حافظ وسعدي ومولوي ورودكي وفردوسي، حتى إن للهند وباكستان ومصر وتركيا جذورا فارسية. على سبيل المثال، خلال العهد العثماني كانت مراسلتهم باللغة الفارسية، وكان لديهم شعراء فارسيون مثل أمير خسرو دهلوي من الهند، وقصائده الفارسية مشهورة إضافة إلى إقبال اللاهوري.
على الرغم من أن اللغة الفارسية يمتد عمرها إلى أكثر من 1000 عام، إلا أن أهميتها تضاعفت بعد الثورة الإسلامية لتكون الأداة الوحيدة للتعريف بالإسلام والثورة الإسلامية، فقد جاء الإسلام إلى إيران باللغة العربية، ولكن تم نشره والدعوة إليه باللغة الفارسية لعدة قرون. لقد تم نقل معظم البحوث الفلسفية والدينية والعرفانية والأخلاقية والسياسية إلى العالم البشري باللغة الفارسية، لأنها من أصل إسلامي إيراني. صحيح أن لغة العلم ولاسيما العلوم الدينية في إيران كانت اللغة العربية، إلا أن الباحثين يرون بضرورة تعلم اللغة الفارسية لمن أراد التعامل بجدية مع قضايا الإسلام في الشرق والغرب، وكذلك أي عالم أو باحث إسلامي إن رغب في الحصول على معلومات صحيحة في دراسته فهو بحاجة إلى معرفة باللغة الفارسية حتى يتمكن من استخدام النصوص المباشرة ليسلم من الانحراف والتحيز. وعموما لا يمكن للمرء أن يكون لديه فهم واسع وعميق للإسلام والأفكار الإسلامية دون الالتفات إلى اللغة الفارسية، كيف لا وهي اللغة الثانية في العالم الإسلامي بعد اللغة العربية.
يقول قائد الثورة الإسلامية حفظه الله في هذا الصدد: أينما انتشر الإسلام والثقافة الإسلامية في الشرق من شبه القارة الهندية إلى الصين، كان ذلك بفضل اللغة الفارسية ومرافقتها له. إن ارتباط اللغة الفارسية بالدين والتعاليم الإسلامية ومحتواها العرفاني هو أحد العوامل المساهمة في تطور اللغة الفارسية في هذه المنطقة من العالم.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالات، ضمن برنامج ألوان ثقافية.
نشرت مجلة الدراسات التاريخية للحضارة الإسلامية التابعة لجامعة طهران في دورتها 50 مقالاً بعنوان اللغة الفارسية وانتشار الإسلام في الصين. يشير الكاتب رضا مراد زاده إلى أن اللغة الفارسية كانت لفترة طويلة اللغة الثقافية والدينية للمسلمين الصينيين. الرموز التاريخية مثل النقوش الفارسية والطباعة الحجرية وعدد كبير من المخطوطات الفارسية والوثائق، فضلاً عن الانتشار المستمر للغة الفارسية في المصطلحات اليومية بين المسلمين الصينيين وبعض الكلمات الفارسية الأخرى التي دخلت اللغة الصينية منذ فترة طويلة، كلها تظهر أن الفارسية كانت مزدهرة في تاريخ الصين لفترة طويلة من الزمن. وفي الإجابة عن كيفية دخول الفارسية إلى الصين والعوامل التي جعلتها تزدهر في شرق آسيا يقول: لقد ارتبط وصول اللغة الفارسية إلى الصين وازدهارها ارتباطا وثيقا بهجرة الإيرانيين والمسلمين الناطقين بالفارسية وانتشار الإسلام في الصين، فلو لم يدخل الإسلام الصين ولم يغزو تشانغيز خان وأبناؤه آسيا الوسطى وإيران لما ازدهرت اللغة الفارسية كثيرا في الصين. لقد تناول المقال كيفية دخول اللغة الفارسية إلى الصين والدور ومكانة الإيرانيين واللغة الفارسية في انتشار الإسلام في هذه الأرض، كما لفت المقال إلى إنشاء مدارس دينية في الصين وذلك بعد هجرة المسلمين إليها للحفاظ على عقيدتهم وهويتهم العرقية. وكان من الضروري عندها تعليم اللغة الفارسية وقراءة الكتب الفارسية في هذه المدارس، وعلى الرغم من أن تدريس اللغة الفارسية في المدارس الدينية الصينية قد مر بمراحل مختلفة، إلا أنه حتى الآن لم يفقد أهميته ودوره تماما. لذلك فإن اللغة الفارسية لعبت دورا أكثر أهمية في تشكيل عقول المسلمين الصينيين من غيرها، إذ تعلم المسلمون الصينيون لغة القرآن من خلال الفارسية، وتغذت أفكارهم الدينية أكثر من الكتب الفلسفية والصوفية والعرفانية، ولا تزال اللغة الفارسية تدرس في بعض المدارس الدينية في شمال غرب الصين وحتى في بعض الجامعات العامة، ولا يزال عدد من الكلمات الفارسية منتشرا بين المسلمين الصينيين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وحلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. نتحدث حول موضوع اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام.
أيها الأكارم، يقول الشهيد مرتضى مطهري في كتابه بعنوان الخدمات المتقابلة للإسلام وإيران: لقد مضى أكثر من 2500 عام منذ بداية الفترة الإخمينية، عندما كانت كل إيران الحالية بالإضافة إلى أجزاء من البلدان المجاورة تحت حكم واحد، دخل الإسلام خلال 14 قرنا في صميم حياتنا وأصبح جزءا من حياتنا. لقد دفنا تاريخنا وأدبنا وسياستنا وحكمنا وثقافتنا وحضارتنا وشؤوننا الاجتماعية. لقد جعلنا الحضارة الإسلامية قيمة لا توصف، وحاولنا أكثر من الدول الإسلامية الأخرى حتى العرب نشر هذا الدين فيما بين شعوب العالم. لم تكن أمة أكثر نشاطا منا في نشر وتبليغ هذا الدين، لذلك لدينا الحق في دراسة العلاقات بين الإسلام وإيران من زوايا مختلفة وتوضيح مساهمتنا في نشر المعرفة الإسلامية، وكذلك مساهمة الإسلام في تطورنا المادي والروحي بدقة تامة والاعتماد على وثائق تاريخية صحيحة.
أجل مستمعينا الكرام، لقد ساهمت اللغة الفارسية وبسبب ثراء أدبها في نشر المفاهيم الأخلاقية والعرفانية والفنية، وقد وفرت إمكانية الحوار المكثف والمناقشات والتبادلات العلمية والأدبية والتاريخية الواسعة للمتحدثين باللغة الفارسية. ومن المؤسف أن هذه الثروة الكبيرة تعرضت للهجوم الواسع من قبل المستعمرين المغرضين والأصدقاء الجاهلين.
أيها الكرام، ننتقل في هذه المحطة إلى ضيف البرنامج والحديث عن دور اللغة الفارسية في نشر الثقافة والحضارة الإسلامية في العالم.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور رحيم كثير، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، ما هو الدور الذي لعبته اللغة الفارسية في نشر الثقافة والحضارة الإسلامية إلى العالم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام لإذاعة طهران العربية. فيما يتعلق بهذا السؤال يجب أن نشير إلى بعض النقاط وعدة جوانب حقيقة. النقطة الأولى يعني هي بداية اتصال الإيرانيين بشكل عام بالإسلام والدين الإسلامي. كان يعني في العصر الإسلامي وفي عصر الخلفاء الذي ذهبوا إلى إيران وكانت هناك اتصالات، بدايته كان في عصر الخليفة الثاني الذي استفاد من الديوان الذي كان موجودا في البلاط الفارسية، فاستفاد من هذا الديوان لترتيب ولكتابة وللنظم الموجود في يعني الحكومة الإسلامية آنذاك. ثم يأتي بعده في عصر العباسي الأول الذي يعني كان العصر الذهبي للمسلمين، فكان يأتي كل المسلمين من كل حدو وصوب إلى حقيقة الإمبراطورية الإسلامية التي تشكلت آنذاك. كانوا يأتون من الهندي ومن الرومي وأيضا من إيران، فكان للإيرانيين الدور البارز في السياسة والأدب والفقه واللغة والفلسفة وكل العلوم التي كانت موجودة وكانت تساهم في نشر الحضارة الإسلامية. فكان ابن سينا والفارابي والفارسي وابن المقفع والبيروني والغزالي والرازي والسهروردي، يعني كل هؤلاء العلماء نشروا وترأرأوا في أحضان الإسلام. النقطة التي يجب أن نشير إليها هنا يعني نقطة هامة جدا، الشهيد مطهري تعرفونه أنه يعني من المنظرين الكبار الثورة الإسلامية، كان من المنظرين الكبار لهذه الثورة، لديه كتاب الخدمات المتقابلة للإيرانيين وللمسلمين والخدمات المتقابلة بين الإيراني والإسلام. الإيرانيون تشرفوا بشرف الإسلام وهذا شرف عظيم كان لهم، كانت لهم ديانات نعم صحيح، ولكن عندما تنعموا بنعمة الإسلام فتغيرت أوضاعهم ونمط حياتهم وكل شيء لهم تغير. فالإسلام أيضا تنعم واستفاد من المواهب التي ومن الحضارة ومن نمط الحياة الإيراني الذي كان يحب العلم وكان لديه الفن وكان لديه السياسة وكل شيء. فهناك يعني عملية أخذ وعطاء بين المسلمين والإيرانيين. فالإيرانيين يعني نشروا الثقافة الإسلامية، تعرفون بأن نشر الإسلام في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا كان على أيدي إيرانية، يشير ابن بطوطة الرحالة الكبير، وكما يشير صاحب كتاب نهضة أندونيسية، يقول أن انتشار الإسلام في الشرق الأقصى كان على أيدي إيرانية بامتياز. وكان هناك تاجرين عبد الله العريف وبرهان الدين الشاكرودي، هم الذين أخذوا الإسلام، هما تاجرين عرب من أصول إيرانية، ذهبوا إلى هناك، وكان أسلوبهم ومعاملتهم جذب الكثير من الناس، لفت انتباه الناس، دخلوا في الإسلام. نعلم أن من البلاد الكبرى يمين يعني جمعية ونسمة هي بلدان في جنوب شرق آسيا وخاصة أندونيسيا، يعد أكبر أظن بلد إسلامي، هو كان بنعمة الإيرانيين. فنحن نقول بالتالي بأن الخدمات كانت متقابلة ونشر الإسلام يعني ملفت للانتباه أن في الدين وفي الفقه الإسلامي تعرفين بأن لأهل السنة 6 علماء و6 محدثين كبار، يقال الصحاح الستة. والملهم أيضا أن الصحاح الستة كلها كتابها إيرانيين ومن خراسان، خاري ومسلم والترمذي والنسائي، وكل هؤلاء العلماء الستة هم إيرانيين. وفي كثير من الحالات نستطيع أن نشير إلى أسماء لا يسمح لنا الوقت، ولكن الإيرانيين لهم اليد العليا وخدمات البارزة، كما الإيرانيين استفادوا كثيرا من الإسلام في رقيهم وفي نشر الوعي والثقافة الإسلامية والإيرانية.
أحسنتم الدكتور رحيم كثير، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان، وفقكم الباري ورعا.
نشكر الزميلة سعدية الشايبي ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، وفقا للخبراء وعلماء اللغة الفارسية، تعتبر اللغة الفارسية لغة ذات إمكانات كبيرة، منها الإيقاع والبساطة والحلاوة والقدرة على الجمع وتكوين الكلمات. إنهم يؤكدون أن من بين أولئك الذين اعتنقوا الإسلام يتعرفون على اللغة الفارسية، وإذا تعرف الكثير من الغربيين والعرب على اللغة الفارسية بعد الثورة الإسلامية فذلك بسبب تأثير خطاب الثورة الإسلامية، أي أنهم وجدوا أنه من الضروري تعلم اللغة الفارسية لفهم كلام الإمام ورسالة الثورة الإسلامية. حدث هذا في السعودية وباكستان والهند وأفريقيا، خاصة في أشعار الثورة الإسلامية، واليوم بفضل موجة حب الإمام الحسين عليه السلام أثارت الأشعار الدينية والحسينية إحساسا وضرورة في شعوب العالم لتعلم اللغة الفارسية، حدث مهم لديه القدرة الكبيرة على ترويج اللغة الفارسية وبالتالي الثقافة الإسلامية.
الواقع أن انتشار الإسلام لا سيما في آسيا الوسطى وشرقها كان مدينا للغة الفارسية. لقد انضمت أجزاء من بلاد فارس إلى الحكم الإسلامي زمن الفتوحات الإسلامية، وأما المناطق الأخرى التي بقيت خارجة عن سيطرة المسلمين العرب فقد انتشر الإسلام فيها بفضل ما قام به الإيرانيون من الدعوة إلى الإسلام. ويشهد على هذا المدعى وجود عدد كبير من المزارات لعدد من العرفاء الإيرانيين الذين سافروا إلى هذه الأراضي وكانوا من دعاة الإسلام في المناطق النائية، مثلا في الهند القديمة التي يطلق اليوم على الجزء الغربي منها باكستان. روج أبو الحسن علي بن عثمان هجويري وهو من عرفاء القرن الخامس ويعتبر مكانا مقدسا ومزارا في لاهور يزوره الشعب الباكستاني. كان هناك متصوفون آخرون خلال هذه الفترة ذهبوا إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند الشرقية وهي بنغلاديش حاليا، وقد احتوت اللغات المستخدمة في تلك المناطق بالعديد من الكلمات الفارسية، مما يدل على تأثير الثقافة الإيرانية الإسلامية في هذه المناطق.
نعم مستمعين الأحبة، إن اللغة الفارسية هي أول وأقدم لغة ترجم بها القرآن الكريم منذ أكثر من 1000 عام. لقد استغرق الأمر قرونا قبل أن يترجم القرآن إلى لغات أخرى غير الفارسية. من الواضح أن القبائل الناطقة بالفارسية أو أولئك الذين تعلموا اللغة الفارسية كانوا متأثرين بالثقافة الإيرانية، وكان بإمكانهم أن يستفيدوا من القرآن المترجم إلى الفارسية أكثر من اللغة العربية التي كان من الصعب عليهم تعلمها.
لقد كتبت العديد من التعاليم الدينية والمعارف الإسلامية باللغة الفارسية، الأمر الذي يكشف عن مدى فعالية اللغة الفارسية في ترسيخ وتعزيز التعاليم الإسلامية بين أولئك الذين كانوا إما يتحدثون بالفارسية أو يعرفونها. لهذا السبب فإن اللغة الفارسية هي اللغة الدينية الثانية بين البلدان البعيدة عن الحضارة الإسلامية بعد العربية، على وجه الخصوص في المناطق الناطقة بالتركية وشبه القارة الهندية، إذ كان الاهتمام بالفارسية كبيراً لدرجة أن المسلمين الأتراك في تشكيلهم للحكومات كانوا يعلنون اللغة الفارسية اللغة الرسمية لهم، كما يمكن مشاهدة هذا الواقع في كل من الأوزبك الأتراك الذين شكلوا سلالة الشيباني في آسيا الوسطى في القرن 10 وأوائل القرن 11 الهجريين، وقبلهم التيموريون في القرن 8 إلى القرن 10.
أجل مستمعين الكرام، حتى في الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على مناطق واسعة من العالم كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية لفترة طويلة. في البوسنة والهرسك التي كانت تحت سيطرة العثمانيين في ذلك الوقت وكان معظم سكانها من المسلمين، كانت اللغة الفارسية منتشرة جدا لدرجة أن علماءهم كانوا يصفون المثنوي أو ديوان حافظ وغيره من أعمال اللغة الفارسية بالعظيمة. بمعنى آخر، كان حافظ معروفا جدا خارج إيران، بحيث يمكن للباحث رؤية أوصاف مفصلة لهذا الكتاب في أجزاء بعيدة من الحضارة الإسلامية مثل البوسنة.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
لم تحمل اللغة الدرية وهي اللغة المستعملة القديمة في بلاد فارس بالمدود الجميلة الموجودة فيما يسمى بحروف العلة، إذ يمكن ملاحظة ذلك في بعض اللهجات الأفغانية والطاجيكية التي لم تتأثر باللغة العربية التي لا تزال موجودة. إن الحلاوة التي يتذوقها المتحدث باللغة الفارسية اليوم هي نتيجة امتزاج اللغة الدرية القديمة مع اللغة العربية لتصبح غنية ولتكون مثل ما هي عليها اليوم، حيث نظمت على أساسها قصائد الكبار من الشعراء العظماء مثل الفردوسي، سنوي، عطار، نظامي، سعدي، حافظ، جامي وغيرهم. هذا الثراء الموسيقي الجديد للغة الفارسية مكننا من العثور على القصائد الشعرية التي تأثرت أوزانها أيضاً بالأدب العربي، وهي نفس أوزان الشعر العربي. يجب أن يقال إن العلاقة بين اللغة الفارسية والدين الإسلامي علاقة مباشرة، إذ يدين الأدب الفارسي في وجوده بالكثير نتيجة اندماجه مع ثقافة الإسلام المقدسة، وأنه تأثر إيجابيا باللغة العربية لغة الإسلام. ومن جانب آخر أصبحت اللغة الفارسية تعرف بلغة الإسلام الثانية لكثرة ما روجت لتعاليمه وقيمه، ولا سيما في آسيا الوسطى وشرقها.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وقد جرى الحديث عن اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام. شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجومة، تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض، والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعذ بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شو اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع
وقال الإمام علي عليه السلام
أوضع العلم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان
وقال أحد الحكماء
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى
Thank you.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
بين الناس نغرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش الشرور عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور بين الناس نغرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبي اينا نور وجهك بدد الظلمة هالعلينا وبعطف كل جاهل تعلم اصل دينه يا صفات الباري يا حلم يا حنينه كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حق مننا أنفتنا والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وإخلديك بأخلاقك جنيت
غيريك وإخلديك
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على العالم أجمع الوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني الهند وباكستان يتوصلان لاتفاق لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة بينهما شهداء ومصابون بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في دير البلح تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها ويجب على العالم أن يقف ضدها وخلال لقاء آلاف العمال الإيرانيين حذر آية الله السيد علي الخامنئي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن طمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة. وأشار سماحته إلى أن الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإيحاء بعكس ذلك، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا. وفي جانب آخر من كلماته أكد القائد الخامنئي على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثمار من أجل الإنتاج.